أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في صدد قراءة الروايات الدالة على أن إدراك الإمام وهو راكع إدراك للركعة، لركعة الجماعة، إدراك لركعة الجماعة. والروايات ليست في صدد أصل الجماعة، أصل إدراك الجماعة أو أصل انعقاد الجماعة، شأن وإدراك ركعة الصلاة جماعة هذا شأن آخر. وصلنا إلى أي رواية عندكم؟
مرسلة
الاحتجاج. مرسلة الاحتجاج، مرسلة الاحتجاج أنا على بالي بعد أروح أراجع هل هي مروية في الغيبة مسندة أو لا. أيا ما كان مفادها، على فرض حتى اعتبار السند، سنرى غير منافي إلى مفاد الروايات. مر عن الحميري عن صاحب الزمان حج الله تعالى فرجه الشريف أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع، فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة، فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام، إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة، يعني ذكر الركوع، اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع، يعني المدار جعله عليه السلام على ماذا؟ على ذكر الركوع لا على تكبيرة الركوع. لكن هذا أيضا محمول على الدرجة من الاستحباب، وإلا الصحاح المتقدمة ذكر المدار فيها قبل أن يرفع رأسه، لا المدار على إدراك ذكر الركوع. هذه كلها مراتب في الفضل، يعني مرتبة الركعة في الفضل أصلا أن يدرك المأموم الإمام من بداية الركعة، من بداية قراءة الركعة، لا السيدة تكبيرة الإحرام أو غيرها، لا فلا أقل أثناء القراءة، لا أقل نهاية القراءة ولو مسمى القراءة، ما يمكن تكبيرة الركوع، لا أقل نفس الركوع بذكره، لا أقل نهايات ذكر الركوع تسبيحة واحدة لين الأخيرة، لن يمكن لا أقل آخر ركوع. يعني هذه تحمل على مراتب الفضل في إدراك ركعة الإمام. ومر بنا إذا تذكرون قبل أن يرفع رأسه، وإن كان جملة من الأعلام حتى ربما الماتن أخذوه قيد زائد قبل أن يرفع رأسه على قيدية ركوع الإمام، ولكن مر أنه ما يستفاد من هذا قيد زائد. لما؟ لأنه قد يكون قيد توضيحي إلى بقاء الإمام وهو راكع، لأن إذا رفع رأسه وخرج عن حد الركوع لن يدرك الإمام وهو راكع. فاستفادة قيد زائد من الروايات السابقة التي مرت بنا في الصحاح أن قبل أن يرفع رأسه قيد زائد على قيد وهو راكع، مثل آية مثلا صحيحة سليمان بن خالد إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبة ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. هذا تطبيق واضح للقيد، يعني أدرك الإمام وهو راكع ثم ركع والقيد باقي ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة لأنه قيد زائد. ثاني أصل الحركة للخروج يجب أن لا تكون مدار على هذا. كذلك صحيح الحلبي الذي مر بنا أعيد قراءة للتدبر في القيود، إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه يعني وهو راكع فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. رفع رأسه هنا رفع رأسه مضي وليس التعبير وقد أخذ في رفع رأسه وهو يرفع رأسه، لا وقد رفع رأسه ماضي مضي يعني خرج عن حد الركوع. استفادة أن هذا رفع الرأس قيد زائد، يعني الأخذ في رفع الرأس هذا مفوت لإدراك الإمام، وأن هذا قيد زائد على أصل كون الإمام راكع، هذه استفادته ما يحتاج لها مؤونة ولا يفيدها هذا البيان. هذا البيان تفسير للقيد الأول ليس إلا. إذا تحصل من جملة هذه الروايات ماذا؟ دعونا في رواية بعد سادسة خلنا نقرأها. رواية أخرى في أبواب صلاة الجمعة الباب 26 ورد أبواب الجماعة أبواب الجماعة الباب 50 ورد استحباب إطالة أبواب الجماعة الباب 50 وردت عدة روايات استحباب إطالة الإمام الركوع كي يدركه، روايتين وردت كي يدركه من دخل في المسجد أو كذا في الجماعة كي يدركه ويدخل في الجماعة المسبوقين، هذه روايتين وردت في أبواب الجماعة الباب 50. رواية سابعة بعد أو طائفة سابعة ما ورد في أبواب صلاة الجمعة، نعم الباب 26 رواية محمد بن قيس، لا أيضا عفوا المصدر صار اشتباه، أبواب الجماعة الباب 45 حديث 6 رواية محمد بن قيس ولعلها بعد صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاة الظهر سرا، هذا مو موضوع شاهد إلى أن تقول ذي الرواية، وكان يقول أمير المؤمنين أول صلاة أحدكم الركوع يعني لابد إذن درك الإمام في الركعة والركوع. هذه الرواية إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاة الظهر سرا، مع أن ذكر في الرواية القراءة لكن لم يجعل الإمام عليه السلام أول الصلاة القراءة، يعني أول الصلاة الركوع يعني هذا المقدار من الصلاة لا يرفع اليد عن الركوع وإن فاتته القراءة في الجماعة. فلنعم هناك إذن إلى الآن استفدنا ماذا؟ استفدنا تحقق إدراك الركعة والإمام في الركوع وجملة نتائج استفدنا منها بعد، مو بس نتيجة واحدة سنقرأ المتن بعدين. استفدنا أنه لو أخذ الإمام في رفع رأسه من الركوع لا يخل ذلك بإمكان إدراكه جماعة ما دام لم يخرج عند حركته في رفع الرأس، لم يخرج بعد عن حد الركوع. هذه نقطة استفدناها. نقطة أخرى بعد استفدناها من الروايات المتقدمة أن هذا لا اختصاص له بالركعة الأولى في الجماعة، فقد أدرك آل ركعة يدل على جنس الركعة لأنه مختص بالركعة الأولى جنس الركعة. نعم هاي النقطة استفدناها، لكن ذكرنا نقطة أخرى بعد. ما هي؟ ذكرنا نقطة أخرى أن إدراك المأموم الإمام وهو راكع لا يعني حصريا أن طريق إدراك الركعة هو إدراك الإمام في الركوع. هذا سابقا ذكرنا بس أعيد لأجل التذكير. تارة يقال يدرك المأموم الإمام وهو راكع، هذا حد أدنى أو حد أقصى من جيب، بمعنى حد أقصى يعني إذا فات الركوع لا خلص. زي إذا حد أقصى بأي معنى؟ حد أقصى وهو أقل، يعني إما هذا أو أزيد. أزيد ماذا؟ يعني يدرك القراءة والركوع، أو يدرك تكبيرة الركوع والركوع، أو يدرك تكبيرة الإحرام والقراءة وتكبيرة الركوع والركوع مثلا. فإدراك الركوع حد أقل أقصى. قد واحد يتوهم هذا الشيء، قد يقول قائل هذا المطلب أن معنى إدراك الركعة أن هذا حد أقل، فما زال هذا حد أقل، الأقل حصري لو مو حصري، الأقل من جهة أنه أدنى شيء حصري. ليه بديل؟ بمعنى ليس ليه بديل، بمعنى ليه بديل. شلون؟ الآن مثلا في التشهد عندما يقول الإمام أدنى التشهد الشهادتين، حصري بأي معنى؟ يعني حتى أنت لو تأتي بتشهد غير مقتصر فيه على الشهادتين، تشهد طويل لابد أن يتضمن أيضا الشهادتين، لأنه مثلا تجيب صيغة تشهد أخرى ولو مستحبة مذكورة في أبواب أخرى كذا، بس ما تجيب الشهادتين لأن هذا حد أدنى. فحد أدنى يعني بمعنى حصري من جهة الأدنى حصري لا بديل له. نعم من جهة الأكثر ليس هو الشهادتين بشرط، لا بشرط يمكن تضيف له. فالأقل والأكثر صحيح، الأقل من جهة الزيادة ليس حصري، لكن من جهة الأدنى حصري يمكن ليس له بديل، بخلاف موارد المتباينين. المتباينين إما 60 مسكينا أو 60 يوم صيام، صدق على 60 مسكين أو على 60 يوم صيام، هذا بديل ليس أقل أكثر. ما صارها لم يمكن هذا الخيار، خيار آخر العدل آخر، هذا ليس أقل أكثر. لاحظوا جيد. إذا عدنا في موارد التخيير، تارة أقل أكثر، تارة متباينين. يا ترى الآن لما بنينا أن هذه الروايات دالة على أن حد إدراك المأموم للإمام هو ركوع الإمام، هذا أقل أكثر، طبعا أقل أكثر بس مو أقل أكثر حصري، لا في مباين. كيف؟ سيأتي إن شاء الله. ها؟ هناك ما يدل على أن إدراك الإمام وهو قائم وإن لم تدرك الركوع ما بعد ذلك هذا إدراك للركعة. لو أدرك الإمام رواية سيأتي في باب صلاة الجمعة أو غير الجمعة بعد أدرك الإمام لكن من الزحام ما أعطوه مجال أن يركع مع الإمام كبر مع الإمام أو مع قراءة الإمام ولكن حين الركوع في الركعة الأولى في بداية الصلاة لم يعطوه مجالا لأن يركع من شدة الزحام حتى رفع الإمام رأسه سيأتي صحيحة دالة على هذا الشيء سنقرأها. قال لا بأس يركع بنفسه ثم يلحق بالإمام في السجود. في رواية أخرى هكذا لا زاحموه لا خلوه لم يعطوه مجالا أن يركع مع الإمام ولا يسجد مع الإمام لكنه كبر وهو قائم مع الإمام قبل الركوع وقبل السجود ماذا يصنع يقول؟ قال لا بس يركع ويسجد ثم يحق بالإمام في الركعة الثانية. ها إذن هاتان الصحيحتان التي ستأتي قراءتهما إن شاء الله تدلان على أن طريق إدراك الركعة غير منحصر بماذا؟ بإدراك الإمام في الركوع وأنه ليس من قبيل الأقل الأكثر ولو هو كفرت في أقل أكثر يعني تدرك تكبيرة الإحرام والقراءة وتكبيرة الركوع والركوع وهذا أكثر طبعا أو تدرك القراءة والركوع بعد أكثر أو تدرك تكبيرة الإحرام عفوا تكبيرة الركوع والركوع هذا أيضا أكثر درجات في الأكثر لكن كل هذه درجات في الأكثر في هذا العدل. أما في عدل آخر عيد الآخر وهو أن تدرك الإمام وهو قائم وهو أنت قائم وبعد ذلك ولو يمنعك مانع عن إدراك ركوع الإمام لا مانع من خيار سيد. فإذا نريد أن نخرج بهذه النقطة أن مقدار دلالة الروايات السابقة ليس حصري إثبات الشيء ماذا يقولون لا ينفي ما عداه خلاصة المطلب من الجهة من هذه النقطة. زين الآن دعونا نقرأ رواية أخرى قد يستدل بها صحيحة واردة هذه الرواية في أبواب صلاة الجمعة قد يقال هذه مؤيدة للشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرهم بعض القدماء الذين ذهبوا أن إدراك الإمام وإدراك الركعة لا بد أن تكون قبل تكبيرة الركوع قبل تكبير أو عند تكبيرة الركوع عند تكبيرة الركوع قبل الركوع. نقرأ هذه الصحيحة التي ادعي أنها كذا دالة. الصحيحة صحيحة الحلب في أبواب صلاة الجمعة الباب 26 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة. هذا مورد صلاة الجمعة. وإن أدركته بعدما في الركعة الأخيرة وإن أدركته بعد شوفوا العبارة وإن أدركته بعدما ركع أدركته وهو راكع لكن بعد ما ركع يعني مو قبل أن يركع وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر يعني فاتك صلاة الجمعة. بعد ماذا نريد أكثر من دلالة هذه الصحيحة؟ هذه الصحيحة تدل على أن إدراك صلاة الجمعة من المأموم لابد أن يتم في الركعة الأخيرة قبل الركوع بعد الركوع تحسب له ظهر جماعة الظهر مثلا ظهر ولا تحسب له جمعة هذه الصحيحة قدمت عدة أجوبة في الجواب عنها. جواب من الأجوبة لا نرتضيه، لكنه ذكر على كل اعتمده جماعة منهم السيلخوي، أن هذه الصحيحة دالة على شرطية خاصة في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لكي تتم جمعة، الأصل فيها أن المأموم لابد يدرك الخطبتين، يدرك الصلاة. الشارع رفع اليد عن لكي يكون يعني تجزي عن الظهر، لأن الخطبتين بدل عن ركعتين، فهو لم يدرك الخطبتين. ولو أدرك الصلاة كاملة المفروض ما يجزي، الشارع اجتزى. أو لا، لم يدرك الخطبتين ولم يدرك الركعة الأولى، لكن لا أقل أدرك الركعة الثانية، الشرع أيضا اجتزأ بأن يدرك ركعة أخيرة قبل الركوع من صلاة الجمعة، اجتزأ الشرع عن أربع ركعات الظهر. ركعة من صلاة الجمعة مع يضيف لها طبعا ركعة أخرى من صلاة الجمعة بعنوان صلاة الجمعة، تجزئه ركعتين حينئذ عن صلاة الظهر أربع ركعات. هذه خصوصية في صلاة الجمعة، أن الشارع لا يقبل إدراك الجمعة في الركعة الثانية والإمام راكع. لابد لا أقل قبل الركوع في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى أو قبيل الصلاة مثلا، هذه كلها موارد إجزاء، هذه كلها موارد إجزاء إدراك الجمعة الناقصة، إجزاءها عن الظهر. أما أن يدرك إمام الجماعة إمام الجمعة يدركه وهو في ركوع الركعة الثانية، لهنا فاتته الجمعة. فهذه خصوصية وشرط في ماذا؟ في صلاة الجمعة. وأي ربط لها بمطلق الجماعة ومطلق شرائط درك الركعة في الجماعة؟ لا دلالة لها. لكن هذا الجواب يعني كصناعي فني لا بأس به، لكنه لا نعتمده ولا يعتمده المشهور في صلاة الجمعة. الصحيح أن في صلاة الجمعة تدرك الجمعة في الركعة الثانية ولو الإمام في راكع. إذن ماذا نصنع هذا الصحيحة؟ طبعا هناك روايات معتبرة مثل صحيح الحلبي، معتبرة في الفضل بن عبد الملك وأبي بصير في نفس الباب باب 16، ربما دلالتها مثل صحيحة الحلبي، لكن مع ذلك الصحيح تبعا للمشهور أن الجمعة تدرك والإمام وهو في الركوع حتى في ركعة ثانية. لماذا نبني على هذا المبدا؟ لصحيح عبد الرحمن العزرمي، هذا ايضا في نفس الباب ابواب صلاة الجمعة الباب 16، قال: اذا ادركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليه ركعة أخرى واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصلي أربعا. لاحظ هنا المقابلة في هذه الصحيحة، جعل المقابلة بين عدم إدراك الركعة. إذا أدركت التشهد تجعله أربعة، أما إذا أدركت وهو في الركوع لا، يعني أدركت الركعة هنا بالعكس تجعلها جمعة ولا تجعلها ظهرا. هذه الصحيحة مضافا إلى مطابقة لضوابط صلاة الجماعة تحمل تلك الروايات اللي هي صحيحة الحلبي الآن، إنه وإن أدركته بعدما ركع، ركع فعل ماضي، المقصود مو فقط فعل ماضي، يعني تصرم ركوعا. هذا التأويل وهذا الحمل وإن رفضه جماعة منهم السيلخوي، لكن هذا التأويل في محله. السيلخوي يقول ركعين تحقق الركوع، صحيح تستخدم المضي ركعين تحقق الركوع، لكن إذا أردنا مضي الركوع شلون؟ مو فقط تحقق الركوع. بعبارة أخرى دققوا، وهي نقطة لطيفة في باب الفعل الماضي تستفاد منها في الآيات والروايات والظهورات. تارة الفعل الماضي لتحقق الفعل، مضي تحقق الفعل، تارة الفعل الماضي لتصرم الفعل، مو فقط مو بالحظ حدوثه، بالحظ تصرمه. بعدما ركع، يعني بعدما تحقق، بعد تحقق الركوع، يعني بعد الركوع، يعني بعد مضي تصرمه. وهذا التأويل إنما نرتكب لصراحة صحيح عبد الرحمن عزرمي أنها حصرت فوت صلاة الجمعة يعني بإدراكه بعد الركوع. إذا أدركت الإمام بعد الركوع حينئذ تفوت صلاة الجمعة، يعني مما تجعل وصدرها دال على أنه درك الركعة شأن درك الركعة في مطلق باب الجماعة. فمن ثم إذن تحمل الروايات الأخرى على مضي الركوع تصرم. ليس فيها أنها أدرك قبل الركوع، افترضت بين مقابلة بين التشهد وماذا؟
إيه؟
قبل التشهد مقصود بعد الركوع، هو يعني جاي يذكر نفس ضوابط إدراك الركعة في الجماعة، مقصود عند هذا إنه هو بعد الركوع، خب إما هو واقف أو في آخر في السجود، بالتالي هو يعني ما بعد الركوع يشار به، يشار إليه إلى ما بعد الركوع. هذا المراد
نص صحيحة الحلبي.
نعم.
بينة المقابلة.
نعم.
بينة قبل أن يركع الركعة الأخيرة.
نعم.
فهنا وإن أدركته بعدما ركع يعني بعد الدخول في الركوع، بينة المقابلة.
صحيح قد يقال هذا، لكن بقرينة صحيحة الحلبي أقول عبد الرحمن نجعل بعدما ركع بعدما تصرم بعد الماء. وهذا هو مسلك المشهور. السيد خوي لعل هنا لم ينقح يعني دي المسألة، ما راح يعني بعبارة أخرى هذا الدأب في الفقهاء، إنه هو افترض البحث في هذه المسألة يتوقف على بحث في المسألة معينة في باب آخر، يكفي في دفع الاستدلال وممانعة الاستدلال في هذه المسألة، هذه الرواية لها تأويل، تأويل ما قابل للتأويل وبشاهدها مو تأويل يعني تخرصي جيبي، فهذا يكفي في دفع المسألة، لأن هذا المبنى هو صحيح، لأن هذا المبنى صحيح أن في صلاة الجمعة لابد تترك الجمعة قبل الركوع، أما إذا أدركته وهو في الركوع لا، يعني شهرة عظيمة أصلا موجودة بين أصحاب أن صلاة الجمعة لا تختلف في الجماعة في كيفية إدراكها عن بقية صلوات الفرائض، هذا هو الصحيح. إذن الآن نقرأ المتن، نقرأ المتن لكي يكون ملخص ما تقدم، نصل المقطع الآن أو لا، المتن جديد المتن القديم بعد قرأناه. يقول الماتن: لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حده على أحواض، يعني هذا منع منه الماتن من أنه إدراك للركعة إذا وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس. وبالجملة يقول الماتن: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك الركوع الإمام وقيد ثاني قبل الشروع في رفع الرأس في رفع رأسه. ولكن كما مر بنا أن هذا أيضا لا شاهد عليه، هذا قيد تفسيري وليس قيد احتراز. تتمة الماتن يقول الماتن: وأما في الركعات الأخرى فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام. وأما إذا دخل فيها، يعني دخل في الركعة، أما إذا دخل فيها من أول الركعة، هذا طبعا تعبير الماتن موهم، السيد الخوي وغيره من الأعلام بعض جماعة منهم قالوا الماتن فرق هنا بين الركعة الأولى والركعات الأخيرة، ظاهرا دي العبارة وإن ذكرها الماتن لكنه لا يريدها جدا بقرينة ذي الكلام، فهي تعبير أما الركعات الأخر فلا يضر، شلون لا يضر بأي معنى؟ لأنه هو الآن سيذكر الضابطة في الركعة الأولى، الضابطة تخيير عدلين متباينين، إما يدرك الركوع أو ما قبل الركوع، والركوع هذا عدل، العدل الثاني يدرك الإمام وهو قائم وإن مونع عن الركوع، زوحم في الركوع. فإذا بنى الماتن في الركعة الأولى على هذين الخيارين وليس خيار واحد كما بينا الآن، ليس أقل أكثر وإنما متباينين. هذا مبنى الماتن في الركعة الأولى، في الحقيقة هذا ليس مبنى في الركعة الأولى إذا. حتى في الركعات الأخرى، إذا لما عبر في هذا في أحد فقرات المتن أما الركعات الأخرى فلا يضر، ظاهرا هذا تعبير إيهامي، وإلا لو افترض أن في الركعات الأخرى المأموم لم يدرك الإمام لا قيام الإمام ولا ركوع الإمام ولا سجود الإمام ومع ذلك تحتسب له ركعة، كيف يصير؟ هذا إن شاء الله نكمل غدا، إنه هذا الفرق وإن أوهمه عبارة الماتن وكيف تصويره، وإن أهم عبادة من لا يريده وكيف تصويره، وصلى الله على محمد وعلى